والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم دلنا للقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وذرياتنا وأزواجنا وجميع أقاربنا ومشايخنا وكل مما حق علينا ومن أوصيناه بالدعاء واستوصانا بالدعاء، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في أوائل الصيام، ولازال الحديث في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان الحديث عن القرآن والعلاقة بين رمضان والقرآن ونعمة الله عز وجل على هذه الأمة بهذا القرآن، حيث أنزله وحفظه وجعله دستورها ونورها، عزيزة ما أعزت كتاب ربها، ذليلة ما ابتعدت عن كتاب ربها، فعزها مرتبط به وشرفها معقود به وذلها مرتبط بالابتعاد عنه ومنوط بنبذها وراءها وبنبذه وراءها ظلية، صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد تكلمنا فيما تكلمنا عن القرآن ونزوله وشيء من آداب تلاوته وشيء من أحكامه، ثم انتقل الحديث عن هدايات القرآن بقوله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مع قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، لا طريق أقوم من طريق القرآن، ولا هداية أصح وأصدق من هداية القرآن. وهداية القرآن في كل شيء، في الصغير والكبير، في الدقيق والجليل، في أمور الدنيا والآخرة، في كافة احتياجات المسلم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكان مما ذكرناه في هداية القرآن هدايته للتوحيد، أو بتعبير أصح وأدق، التوحيد الذي هدى إليه القرآن وبينه، سواء من حيث حقيقة التوحيد أو من حيث أنواعه أو من حيث طرق الاستدلال عليه. وأن طريقة القرآن في إثبات التوحيد وفي إقامة الحجة على المعاندين هي أقوم طريق وأوضحه وأسهله، يدركه التحصل بطريقة القرآن. وسوف يكون الحديث اليوم إن شاء الله عن هداية القرآن لأسباب النصر وأسباب القوة لهذه الأمة وبيان حقيقة الابتلاءات في هذه الدنيا والموقف الحق من هذه الابتلاءات كما رسمها القرآن الكريم. وقد لا نعرف كثيرا لأمور السنة ولأخبارها، وإنما سيكون تناولنا قريبا من الآيات القرآنية. أخذ من قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله عز وجل في سبيل القوة وإعدادها وأمر المؤمنين بها يقول سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن بعض الخير تغلقون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لاحظ هذا التعبير، ولاحظ هذا الوضوح، ولاحظ هذا الشمول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فبذلوا كل جهدكم واجمعوا جميع أنواع القوى في سبيل رفعة هذا الدين وإعزاز غاية الإسلام وخذلان من الكفر والضلال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فكل سبل القوة وكل أنواعها مطلوبة من المسلم، وأن يبذل ما يستطيع ويبذل كل طاقته ويبذل جهده في سبل القوة وأنواعها. لماذا؟ ليكون المؤمن هو الأعلى، وليكون هو الأقوى، وليكون هو المهيمن، لأنه هو الذي على الحق. ليست عمادة يغوط ولا عمادة ظلم ولا عمادة تسلط، وإنما هي عمادة الحق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إذا هداية القرآن القوة، كل قوة من أجل الحق، ويبذل المسلم بذلك ما استطاع. لكن حينما تنظر الغاية من هذه القوة، ليس القوة من أجل النصر، فعقيدة المؤمن أن النصر بيد الله، ليس للقوة ولا للكفرة، وإنما هذه أسباب نحن مأمورون بها، لها أثرها بإذن الله ولا شك، ولكنها ليست كل شيء. وهنا يفترق المؤمن عن الكافر، وهنا يفترق المادي عن المؤمن. نفهم هذا من نفس الآية. الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا هي للإرهاب والتخويف، أما النصر فمن عند الله. وقد تغلب الفئة القليلة أغلب الفئة الكثيرة، ونصر الله أهل بدر وكانوا أذلة، كما قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وسوف نقف عند هذا وقفات في موازنات بين بدر وأحد. أيضا في السياق القرآني، لا نكاد نعدو السياق القرآني. ومن أجل أيضا بيان لشيء من انواع القوة، الله عز وجل قال لنبيه داود، أو أخبر عن نبيه داود عليه السلام: يا جبال أوربي معه والطير وعلى النار والحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. أن يعمل سابغات، هذا أمر من الله عز وجل لداود أن يعمل سابغات. والمقصود بالسابغات هي الدروع التي يلبسها المقاتلون يتقوا بها بأس الأعداء من سيوف ورماح. ثم قال: وقدر في السرد. قدر في السرد يعني حلقات الدرع تكون دقيقة، بحيث يكون دقيقا في الصنعة، بحيث لا تختلط سيوف الأعداء ولا رماحهم، لأن العلاقات وكانت واسعة فإن الدرع لا يؤدي غرضه. فأمر داود عليه السلام بأخذ الاحتياط بأخذ الوقاية ثم أيضا بالدقة في الصنعة، وهذا مطلوب من هذه الأمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما أخبر في آية أخرى أو في آيات أخرى عدد الأنبياء كما في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المرسلين، وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين إلى أن قال وكان من معدودين داود كما سبق، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. إذا من هدي داود أن الله عز وجل أمره أن يعمل السابغات وأن يقدر بالسابق، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يأخذ بهدي أولئك الأنبياء قبله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. إذا القوة في المسلمين مطلوبة، وبذل المسلمين في تحقيقها والأخذ بسبلها وأسبابها مطلوب نص كتاب الله، ولكن كما قلنا أن هذا القرآن يقول إنه مع على الرغم من الأمر بالقوة والأخذ بها، إلا أن يجب أن يستقر في عقيدة المسلم وفي قلب المؤمن أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم قليلا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، مع أنهم كانوا قدر حتى قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة. يؤكد ذلك ويبينه أن المقصود هو تحقق الإيمان والخضوع والطاعة والانقياد لله عز وجل والاستسلام لأوامر الإسلام والأخذ الأسباب، هذا هو غاية ما يطلب من المؤمن، أما ما وراء ذلك فيتركه لله عز وجل. أين نفهم هذا؟ أيضا نفهمه من هدي كتاب الله، من هدي القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى. الله عز وجل حينما حصل ما حصل في أحد ووقع ما وقع، الهزيمة حصلت ولا داعي للتلاوم ولا داعي لأن تكون هذه أسباب للتفرق أو التشتت، لأن هذه أمور بيد الله عز وجل، وتلك الأيام داولوها بين الناس. إذا ما هو هدي القرآن بمثل هذه المواقف حينما تحصل ابتزازات وحينما يحصل مثل هذه الهزائم وهي متوقعة وقد تحصل، وعلى الرغم من أن الله سبحانه وتعالى قال قل هو من عند أنفسكم، بسبب أيضا تقصير الأسباب وبسبب عصيان المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يقل بقول هذه، ومع هذا لا يخرج من الله، ما داموا مؤمنين فهم الأعلون وإن كانوا مهزومين. أين نأخذ هذا من كتاب الله؟ الله عز وجل يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذا السنن حضروا في الأسباب فلها أثرها بإذن الله. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد، بعد الغزوة، ومع هذا يقول الله لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا قد يحصل هزيمة، وحينما تحصل هزيمة للمسلمين في أي معركة ليس المنهج الحق أن يرجع بعضهم على بعض ليتلاوموا أو ليتقاتلوا أو ليلوم بعضهم بعضا حتى يتنازعوا ويفشلوا وتذهب ريحهم، ليس هذا هو المنهج، إنما الأمل أن نحاسب المسلمون أنفسهم ويرجعون بقوتهم مرة أخرى. يمسسكم أرحب فقد مس القوم فرحب مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم فرحب مثله. نعم حصل هزيمة ولكن لا يعني أن الأمر انتهى أو أن المسلمين لا تقرب لهم قائمة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم فرحب مثله. أنتم في أحد وهم كانوا في بدر وإنما أمر بالأسباب وهذه أنفسكم وتلك الأيام نداولها بين الناس. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في مقام آخر ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فلاحق له والذين قتلوا في سبيل الله فالقضية قضية إيمان وقضية إخلاص وجهاد وأن تقصد سبيل الله عز وجل. وحتى قال الله في نفس آية العمران وليتخذ منهم شهداء. ابتلاءات ولا يكون قتلى وشهداء إلا ولا يكون شهداء إلا بقتل. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذا هذا أهل القرآن لاتخاذ القوة والاستعداد لها بجميع أسبابها ويبتلوك المسلمون جهدهم بذلك. ثم الرايه من هذه القوه هي الارهاب والاخذ بالاسباب. اما النصر فمن عند الله عز وجل. وان حصل شيء من الانتكاسات او الاختلاء أو الخلل فعلى المسلمين ان يرجعوا بانفسهم وينظروا في ويفتشوا ويعالجوا انفسهم لكن لا على حساب التنازع الذي يؤدي الى الفشل وذهاب الريح. والا الخلاف في وجهة النظر وارد ولا يكاد يفك من البشر ولكن الخلاف لابد أن يحسم بأي طريق من الطرق بحيث لا يكون سبيل إلى الشباب. أما الخلاف لابد منه ولا يكاد تعرض مسألة على جموع من الناس أو حتى على اثنين فقط إلا أبدى كل رأيه. وقد يكون الموقف كما أشرنا قبل فترة إلى أنه قد نتناول هذا بشيء من التفصيل فيما بعد إن شاء الله. قضية الخلاف في الرأي ونحو ذلك. لكن غرضنا هو الحديث عن القوة وأسبابها على نحو الهدي القرآني وهو الذي يهدي للتي هي أقوى. لو وقفنا أيضا في نفس السياق ونفس الموقف في سورة آل عمران كذلك وفي نفس الغزوة غزوة أحد وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. إذن هذا جانب إيماني بإذن الله وإن كان لكم أسبابكم ولكم خلافاتكم التي أدت إلى أن أقول ومن عندي أنفسكم لكن يبقى الأمر كله بإذن الله. ومهما لام المسلم أخاه فإنه لا يخرج عن دائرة الإيمان وأن هذه الأمور قد قدرت فعلينا أن نرجع ونحسن محاسبة أنفسنا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا وما نعلم قتالا إذا هذا سبب. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم من الكفر يومئذ اقرب منهم من الايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم ما يكتبون. لا توفى ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه النعاس يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر بشيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا كل كنتم في موتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عالم ذات الصدور. اذا ايضا هذا نوع من المعالجه للموقف لانه حينما تحصل مثل هذه الابتزازات يحصل شيء من خلل في صفوف المؤمنين وقد يظهر نوع من النفاق ويظهر نوع من اللون السلبي الذي يؤدي إلى الانحراف عن الطريق السوي. لكن تكون المعالجة إذا حصل مثل هذا، وخاصة حينما يأتي من هؤلاء المنافقين ليقول لماذا قتل أصحابنا أو لماذا قتلوا، فأولا القتل إذا صرحت النية في سبيل الله والله عز وجل يتخذ شهداء، والأمر الثاني أن الموت لا بد واقع سواء في المعركة أو في خارجها. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قبل مضاجعهم، وفي الآية الأخرى ولو كنتم في بروج مشيدة قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتنة أينما تكونوا يدركم ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن هذا هو نوع من المعالجة في مثل هذه القضايا. فهدي القرآن في هذا الباب جلي، وهو يعالج النفس البشرية في قوتها وفي ضعفها وفيما يختلج في داخلها وما يدور في طبيعة الناس حينما تحدث مثل هذه القضايا، فإنهم يتنوعون أنواع، منهم المؤمن الصادق المسلم والمؤمن الموقف الصحيح، ومنهم المنافق ومنهم الضعيف ومنهم أنواع كثيرة، وكل ذلك تجده جليا في معالجة القرآن الكريم. موضوع آخر وقد يكون إلى حد ما مرتبطا بهذا، وهو هدي القرآن في التأليف أو اجتماع الناس أو بدعوة إلى الاتحاد والاجتماع، وبخاصة لما بين المسلمين أن يتنوع الناس إلى أجناس وإلى ألوان وإلى قبائل وشعوب، هذا أمر أيضا طبيعي، والله سبحانه وتعالى خلقهم كذلك، وهذا من أجل التعارف. فالله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارف. فلاحظوا التعليل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. إذن هذا التنويع وهذا التصنيف إلى قبائل وشعوب وإلى أجناس وانتماءات إلى بلدان هو من أجل التعارف وليس من أجل التناكر، بينما البشرية انحرفت في هذا المفهوم حتى جعلته للتناكر وللتمايز، وليتعلو طبقة على طبقة، وليعلو جنس على جنس، ويحتقر جنس لجنس الآخر. هذا ليس من هدي القرآن، وليس هذا مؤمنا، بل هذا مما حاربه القرآن محاربة ظاهرة. لكن هناك أمر فطري أيضا في الإنسان، وهو أنه يحب بلده ويحب عشيرته ويحب أهله ويحب أولاده ويحب والديه، وله محاب كثيرة سواء في الأجناس أو في الأموال أو في أمور كثيرة. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل محبة الوطن أو الإخراج من الوطن قريبا للقتل في كره نفسه، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا. أن يحب الإنسان بلده لا يلام على ذلك، أن يحب قبيلته لا يلام على ذلك، أن يحب أقاربه وأصحابه وأرحامه وأنسابه لا يلام على ذلك، أن يحب والديه ويحب زوجته وأولاده لا يلام، حتى أن يحب ماله وأن يحب بيته ويحب سكنه وتجارته لا يلام على ذلك. النفوس لماذا؟ من أجل أن تقوم الحياة، لأنه لو لم يكن محبة للأولاد ولو لم يكن محبة للزوجة ولو لم يكن محبة للوالدين ما حافظ الإنسان على هذه الأمور. فالله وضع هذه المحبة من أجل يحافظ على الإنسان ومن أجل أن يقوم بمهمة الاستخلاف. حينما استخلف الله بني آدم على هذه الأرض ليعمروها وقال وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، حينما طلب منهم عمارتها جعل فيهم الوسائل التي تدعو إلى العمارة، ومنها أن يحبوا الأرض وأن يحبوا الممتلكات وأن يحبوا الأقارب ويحبوا الأصهار ويحبوا الأصدقاء ويحبوا أصحاب المعروف. هذه فطرية ولو نزع بها بل يؤكدها الإسلام، يؤكد صلة الرحم ويؤكد حقوق الجار ويؤكد حقوق الأقربين ويؤكد المحافظة على المال، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، كله يؤكدها الإسلام، لأن الحياة لا تقوم إلا بهذا. لو أحمل الإنسان ماله ما قامت الحياة، لو لم يحافظ على ماله ما قامت الحياة، لو لم يحرم على أطفاله وصغاره ويربيه ما قامت الحياة على وجهها. إذا هذه الأمور لا لوم فيها. ولكن متى يكون اللوم؟ يكون اللوم حينما تنقلب هذه المحبة لتكون فسادا، وحينما تنقلب هذه المحبة وتشتد وتخرج عن أن تكون محبة إلى أن تكون حميدة جاهلية أو أن تكون عصبية مدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تتحول لتبرع على الإيمان الذي هو الأصل ولا يجوز أن يخرج شيء عن دائرة الإيمان. فإذا تجاوزت مقدار المحبة الطبيعية الفطرية التي هي أمر إيجابي يكون بناء لهذه الحياة ومحافظة على الأولاد ومحافظة على الأموال على وجهه، إذا تجاوز ذلك ليكون مثلا طمعا وليكون كسبا حراما وليكون وسيلة لتفريق الأمة ولتفريق الناس ولترك الإيمان، حينئذ يأتي الإسلام يهذب هذه الغريزة ويهذب هذه الفطرة التي خرجت عن طورها. نلاحظ على ذلك في عدة آيات من كتاب الله. الله عز وجل يقول في وصفات المؤمنين الذين يعمرون المساجد حق العمارة والذين يرفعون بيوت الله الرفعة التي أراد الله عز وجل وأمر فيها في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لاحظ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم، لكنه لم يقل انهم لا يتاجروا في البيع وامور التجاره، لكنها لا تلهيهم. فرق بين الانسان لا يتاجر وفرق بين من يتاجر ويتنهى وينشغل بهذه. يدل على ذلك ايضا قوله تعالى بلان بعد قرار صلاه الجمعه واذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض واتقوا القول لله تاجروا، لكن اذا نودي الصلاة يوم الجمعة فأصحابه إلى ذلك الله وذروا البيت. إذا في رابط في رابط وفي حدود، نودي للصلاة فترك البيت وصلي، انتهت الصلاة ابتغوا من فضل الله. إذا موازنة، موازنة ظاهرة، هذا هو وجه القرآن. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحقوا الكفر عن الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون، هذه ثمانية أشياء وسميها بعض المفسرين المحاب الثمانية، يحبها الإنسان بفطرته ولا يلام على محبتها، وكما قلنا محبتها من أجل عمارة هذا الكون لأن الله أمرنا بذلك. آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالا اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله من الرسول أحب إليكم، لكن لا يقول تحبها، لكن لا يطغى حبها على حب الله ورسوله والجهاد. وإذا طغى حب هذه وكان صارفا عن أوامر الله وأوامر رسوله، كان صارفا عن الجهاد الذي يعز الأمة، وهذه الأمة أنشئت مجاهدة، ولا يكون لها عز إلا بالقوة وبالجهاد. وفي هذا يدل على ذلك الحديث الصحيح: إذا رضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب فقط وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا أو تراجعوا دينكم.